الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وكان موعدنا هو الاحتفاء بالنبي صلى الله عليه وسلم وتشريفه لهذا العالم لينقذه من ظلمات الشرك والضلال والبدع وعدم معرفة الرب سبحانه وتعالى ونور الإيمان وحياة القلوب والأبدان إلى توحيد الرب سبحانه وتعالى وإلى محبته ومعرفته وإلى سعادة الناس في الدنيا والآخرة فكان لذلك جديرا بعظم محبة بعد محبة الله تعالى وجديرا بعظم احترام وضعه الله تبارك وتعالى لأحد من خلقه وبالتالي كان صلى الله عليه وسلم عند مجيئه وتشريفه إلى العالم ينبغي للمؤمنين أن ينظروا في هذا المجيء ليكون لهم عظة وعبرة وليأخذوا منه المواعظ التي جاء النبي بها أول مرة صلى الله عليه وسلم إذ لم يكن مجيئه صلى الله عليه وسلم أول مرة إلا عظم المجيء ثم بعد ذلك كلما جاءت سيرته وهلت على الناس عاطر هذه الأحوال السنية المرضية الحسنة من أحواله الشريفة كانت محبته دافعا للمؤمنين أن يعيدوا سيرته صلى الله عليه وسلم وأن يعيدوا ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من بذل جهد وجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى حتى يفوزوا بالسعادتين. واليوم شيء من هذه السير وتلك الأحاسيس والأشجان تراود المرء ليتكلم في سيرته صلى الله عليه وسلم مقارنا إياها بما سبق من كلام، يربط حينئذ بين بعثته المشرفة التي نحن بصددها وسيرته العطرة التي كنا بصددها. ورباط اليوم الذي هل على قلب المرء وكان مما يثير الأشجان والذكريات في قلب الإنسان، كيف يربط بين مجيئه صلى الله عليه وسلم وبين ما وقفنا عنده من سيرة؟ وكان المدخل لذلك والرباط المتين لهذه الحالة من وجهة نظر القاصرة هو ذلك الحديث من أحاديثه، وذلك الحديث من أحاديثه المشرفة، وهو: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، أو إنما بعثت لأكمل مكارم الأخلاق صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى هذا الكلام الجميل منه صلوات الله وسلامه عليه لترى ما كنا فيه. المتابع لأحداث السيرة التي شرحنا شيئا منها قبل مجيء النبي وابتعاثه وتشريفه لهذا العالم، كنا قد وصلنا إلى أنه صلى الله عليه وآله وسلم قد بدأ يرسل البعوث إلى الملوك والأمراء في الدنيا ليبلغهم الإسلام ويدعوهم بدعاية الإيمان إلى الله تعالى، وأنهم بذلك يثبتوا ملكهم في الدنيا ويفوزوا بسعادة الآخرة. وما وصل النبي كما ذكرنا صلى الله عليه وسلم إلى هذا المستوى من أن يراسل ملوك الدنيا إلا بعد أن اطمأن صلى الله عليه وسلم إلى أن وراءه رجالا قد أخذوا بحظ وافر من سيرته وأخلاقه، وقاموا ليتمكن به صلى الله عليه وسلم كأخذ بالأسباب من فتح الدنيا حينئذ. يعني عندما وصل المؤمنون إلى هذه الحالة الحسنة من أحوال الإيمان وحب الشهادة كما ذكر عبد الله بن رواحة في غزوة مؤتة: إن الذي تكرهون للذي خرجتم تطلبون. إن عندما علموا أن أعداء الله تعالى كثر للدرجة التي جعلتهم يفكرون كيف يواجهون هذا الجمع الحاشد من قوات غسان ومن قوات إيراك، وصلوا إلى أن يتشاوروا هل يطلبون مددا من النبي صلى الله عليه وسلم أو لا. فإذا عبد الله بن رواحة وهو القائد الثالث الذي رشحه النبي عند فقدان الأول والثاني رضوان الله عليهم يقول: إن الذي تكرهون للذي خرجتم تطلبون. الذي تكرهون هو الشهادة، وأنتم قد خرجتم تطلبون، وإنما تقاتلون عدوكم، لا تقاتلونهم بكثرة ولا عدد ولا قوة، وإنما تقاتلونهم بهذا الدين الذي أكرمكم الله تعالى به. هذا هو الرباط. إذن وصل هؤلاء المؤمنون الذين وقف بهم النبي في مواجهة هرقل وفي مواجهة فارس وفي مواجهة الأحباش وفي مواجهة أعتى قوى العالم في ذلك الزمان، هؤلاء قد وصلوا إلى الحالة التي يقف بها صلى الله عليه وسلم ويقاتل بها، وهو مطمئن إلى أن هؤلاء قد باعوا أنفسهم لله وأنهم يوفون بهذه البيعة وأنهم على استعداد لتسليم أنفسهم لله تعالى، أتم الاستعداد ليأخذوا الأجر في مقابل هذه النفس. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم لأن لهم الجنة. وعلمنا فيما علمنا أن هذه الحالة كانت ينبغي أن تكون حالة المؤمنين، أن يصلوا إلى هذا الموقف وهذا الوضع العظيم الذي وصل إليه المؤمنون. حينئذ لا تقف إلى لهم قوة، ولا يستطيع أحد أن يهزمهم، ولا يتمكنون أعداؤهم، ولا يتمكن أعداؤهم منهم حينئذ. ومن ذهب منهم ذهب إلى الله تعالى شهيدا، ومن بقي حاز النصر الذي يرفع به الإسلام وتعلو به راياته. الرابط لكي لا يتفلت الكلام هو لقد وصل هؤلاء المؤمنون إذن إلى تحقيق الجزء المهم من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. يعني قد وصل هؤلاء رضوان الله تعالى عليهم إلى تلك الدرجات من الأخلاق التي بعث النبي بها ليفتح العالم، وما كان ليتمكن من فتح العالم إلا بهذه الأخلاق التي ابتعث بها، وما كان يتمكن أصحابه ليفتحوا هذه الدنيا إلا بتلك الأخلاق التي إن حصلوها حصلوا ما بعث به النبي، وحينئذ تفتح لهم الدنيا. عندما تدنت الأخلاق وتراجعت القيم واختلت الموازين التي نحن فيها اليوم، إذا بنا نتراجع، وإذا بنا ننهزم. الهزيمة تلو الهزيمة حتى وصلنا إلى هذا الدرك. إذا نظرنا إلى تلك الهزائم إذن وجدناها كانت عنوان هذا التدهور في سبب بعثة النبي والأخذ به صلى الله عليه وسلم. فإذا قال قائل ما الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يواجه تلك القوى هذه الأيام، هل كان متمكنا من مواجهتها؟ يقال نعم، بما كان سيواجهها بما ابتعثه الله به من تمام الأخلاق. وبهؤلاء الذين امتثلوا تلك الأخلاق من أصحابه ووصلوا إلى تلك الذروة من هذه الأخلاق التي يفتح الله تعالى على أصحابها. نذكر سريعا هذا الكلام، وهو ترى لو اجتمع هؤلاء القوم خلف النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتحقق فيهم الإخلاص الذي بعث الله به نبيه، ولم يتحقق فيهم حب الآخرة وطلب الشهادة التي ابتعث الله تعالى بها نبيه، ولم يتحقق فيهم التكافل والتراحم الذي به ينصر الله تعالى عبيده، تراهم كانوا سينتصرون أو كان النبي يعتمد على مثلهم في أن تفتح له الدنيا؟ تراهم كان يدخل بهم أي معركة، خاصة إذا كان طلبهم الدنيا؟ لما كان كذلك في أحد قال منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة وما صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. إذا نظرت إذن إلى هذا الحال وجدت الأخلاق هي ذلك المنطلق وهذا المدخل وهذا الباعث الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يطمئن إلى أنه سيفتح بهم الدنيا لأن أخلاقهم التي وصلوا إليها هي تلك الأخلاق التي ينصر الله تعالى أصحابها، هي تلك الأخلاق التي يفوز أصحابها في الدنيا مع ما ينتظرهم في الآخرة. ترى ينتظرهم في الدنيا هؤلاء أصحاب طلب الدنيا والأنانية والحقد والغل والحسد وحب النفس، تراهم ينتصرون، تراهم ينتصرون وقد نزع منهم الرفق والرحمة ورقة القلب ومحبة الخلق والبكاء على إخوانهم، تراهم كذلك. لذلك رأينا هذه الآية الجميلة عندما ذكرنا قصة الفتح، يعني سورة الفتح، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار وحماء بينهم، قد ذكرهم بأهم أخلاقهم والتي بها ينتصرون. فإذا كانوا هم متفرقين مشتتين يتعاملون بالغلظة والفظاظة، وكل يمتلئ حقدا للآخر ويتمنى أن يقع به حسد وحب النفس، تراهم ينتصرون، تراهم ينتصرون وقد نزع منهم الرفق والرحمة ورقة القلب ومحبة الخلق والبكاء على إخوانهم، تراهم كذلك. لذلك رأينا هذه الآية الجميلة عندما ذكرنا قصة الفتح، يعني سورة الفتح، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار وحماء بينهم، قد ذكرهم بأهم أخلاقهم والتي بها ينتصرون. فإذا كانوا هم متفرقين مشتتين يتعاملون بالغلظة والفظاظة، وكل يمتلئ حقدا للآخر ويتمنى أن يقع به السوء وأن ينزل عليه المصائب، علاوة على ما يخرج من هذه الأخلاق التي لا رحمة فيها، علاوة على ما يخرج منها من ترك التكافل والتراحم والمواساة ومن ترك حسد وحب النفس، تراهم ينتصرون، تراهم ينتصرون وقد نزع منهم الرفق والرحمة ورقة القلب ومحبة الخلق والبكاء على إخوانهم، تراهم كذلك. لذلك رأينا هذه الآية الجميلة عندما ذكرنا قصة الفتح، يعني سورة الفتح، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار وحماء بينهم، قد ذكرهم بأهم أخلاقهم والتي بها ينتصرون. فإذا كانوا هم متفرقين مشتتين يتعاملون بالغلظة والفظاظة، وكل يمتلئ حقدا للآخر ويتمنى أن يقع به السوء وأن ينزل عليه المصائب، علاوة على ما يخرج من هذه الأخلاق التي لا رحمة فيها، علاوة على ما يخرج منها من ترك التكافل والتراحم والمواساة ومن ترك هذه المعاني الجميلة التي بينها النبي وجاهد في سبيلها صلى الله عليه وسلم حتى تحققت. تراهم كانوا ينتصرون، يعني هؤلاء الذين لا يخافون بعضهم على بعض ولا يفتدي بعضهم بعضا ولا يسارع أحدهم إلى أن يفتدي فيه، إذا أن يفتدي أخاه بنفسه، ولا يبذل له ماله وجهده أو يبذل له وقته كما يبذل لنفسه. لذلك رأينا عندما وصل النبي إلى المدينة صلى الله عليه وسلم كان مما كان من أعماله المشرفة أن واخى بين المهاجرين والأنصار، أو آخى بين المهاجرين والأنصار، وهذه المواخاة وصلت إلى أن يتقاسموا نساءهم وأرضهم وديارهم وأموالهم. لو كان كل أحد قد ذهب بماله وقال ما يحتاجه لا يعطيه لغيره وآثر نفسه بزوجته وأرضه أو بوقته وجهده، ترى هؤلاء المهاجرين إذا ذهبوا إلى المدينة ماذا كانوا يفعلون إذن؟ وعلى أي شيء كانوا سيهاجرون؟ ولما يهاجرون عند أولئك الذين قد تركوهم لا مأوى ولا مال ولا أهل ولا وطن؟ وترى هؤلاء على هذا الخلط وعلى هذه الخسة على هذه النذالة وعلى هذه الأخلاق السافلة التي وصلنا إليها، تراهم ينتصرون؟ لقد وصلنا إلى أخلاق غريبة في معاملاتنا نحن المؤمنين، لا أتكلم على أصحاب الشوارع من قلة الحياء وضعف الوازع وحب النفس والأنانية والميل إلى الدنيا والركون إليها والغفلة، وأن يستأثر بكل شيء دون إخوانه، وأن يحب أن يتعالى عليهم وأن يحصل أكثر منهم وأن يتوسع في الدنيا وأن يحصل فيها ما لم يحصل غيره، وأن حصل منع خيره ورفده عن إخوانه وصار مثالا لقارون وما فعله وما ينتظر هؤلاء مما فعل الله تعالى بقدواتهم قارون يوما ما فيما ذكرنا. علاوة على هذه الجزئية التي نذكرها الآن التي حاول جاهدا صلى الله عليه وسلم أن يحققها وكان هو القدوة فيها، أن يسعى على ضعيفهم وأن يقعد مع عبيدهم وأن يزور مرضاهم وأن يواسيهم، فإن لم يجد ما يواسيهم به استدان ليعطيهم ولينفق عليهم أو أمرهم أن ينتظروا شيئا، فهو وأهل بيته لا يجدون طعامهم اليوم واليومين، أو لا يأكلون اللحم الشهرين والثلاثة، الهلال والهلالين والثلاثة. ترى هذا الحال الذي نشير إليه عندما تحقق كان جديرا إذن بأن يدل على تحقق الهدف من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قال قائل لقد تحقق الهدف من بعثته، لم يبق شيء إذن لأن تفتح الدنيا، وفتحت واستكمل أصحابه الذين تحقق ذلك فيهم، لقد كانوا على فراش الموت وهم يقاتلون ويؤثرون أنفسهم ويؤثرون إخوانهم على أنفسهم، يعني عندما كانوا في تلك الغزوة مع خالد بن الوليد رضي الله عنه غزوة اليرموك، هؤلاء الفرسان الفطاحل وكانوا في الرمق الأخير ويمر بهم الساقي ليسقيهم شربة ماء، فيشير أحدهم إلى أخيه بأنه أولى بها فيشير إلى الآخر أنه أولى، حتى إذا رجع إلى الأول وجده قد مات، فأثروا على أنفسهم لهذه الحالة. تراهم لو لم يكونوا مخلصين لله تعالى، لأن الإخلاص عزيز، وقد وصلنا إلى درجات سيئة من رؤية النفس والعجب، وأن يحب المرء أن يرى مكانه ويحب أن يتحدث الناس بفعله وقوله، وأنه الذي فعل وفعل وهو الذي كذا وكذا يتعجل ثوابه في الدنيا وما له في الآخرة من خلاف. ترى هؤلاء الذين لم يخفوا أعمالهم كما رأينا في قصة عبد الله بن قيس أبي موسى يعني الأشعري عندما حزن أن أبدى عمله يوم أن جاهد فسقطت أظفاره وانتقبت قدماه من السير في سبيل الله، وقد عمل عملا كان يود ألا يظهره فأظهره ليدل هؤلاء المؤمنين على شيء يقربهم إلى ربهم وعلى تحبيب بذل الجهد لهم. وانظر إلى هذه الحال التي نحن فيها. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ووقت اليوم ووقت كثير يضاف إليه لا يتمكن المرء منه لا يتمكن المرء به من أن يسد شيئا مما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في بعثته عندما قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ونعود سيرتنا الأولى في قوله صلى الله عليه وسلم إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا أحاسنكم أخلاقا، يعني ملخصها أن من زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين كما ذكرنا. هذه مسألة. والمسألة الثانية أن بحسن الخلق يبلغ المرء درجات الصائم القائم المجاهد في سبيل الله. وأن أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق. علمنا بذلك كيف يأخذ المرء على عاتقه أن يتحمل مسؤولياته، لأننا عندما نرى اليوم أو نبحث في أسباب انهيار المؤمنين وتفتتهم وإدالة دولتهم نرى أن ذلك كله كان سببه هذه المسألة التي نحن فيها، بمعنى أن كل امرئ منا قد تحمل جزءا لا بأس به ونصيبا وافرا للأسف الشديد من سوء الأخلاق التي انهزم بها المؤمنون. فمن الذي استكمل شيئا من الأخلاق يكون سببا في أن يرتفع الدين وأن يقرب الناس من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يكون ذلك هو طريقهم إلى الجنة. وهي المسألة التي تبين أننا كلما انحدرنا في هذه الأخلاق أو انحدرنا إلى تلك الأخلاق التي هي السبب في الانكسار والهزيمة علمنا أننا السبب المباشر في هزيمة الإسلام وتنكيس غاياته وإعلاء كلمة الكفرة، أن المؤمنين الذين أقاموا الدين إنما أقاموه بتحمل كل أحد لتلك المسؤوليات الضخمة الملقاة على عاتقه من تلك المسؤولية التي يتمكن منها. ومن الذي قد تحقق بتلك المسؤوليات وحاول أن يأخذ بجزء منها يحقق به نصر المسلمين بتحقيق بعثة النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهي المسألة التي تبين مدى التقصير الذي وصلنا إليه، خاصة إذا علمنا أن الجزء الذي تكلمنا فيه من الأخلاق إنما هو الجزء الثاني ليس الجزء الأول، والجزء الأول إنما هو علاقة المرء في أخلاقه بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وعلاقة المرء وهي القضية الضخمة الأخرى بالله ورسوله هي كيف يكون المرء أقرب إلى الله وأقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يأخذ من دين الله تعالى ما يكون سببا لأمرين: الأمر الأول أن يحبه ربه، والأمر الثاني أن يصلح أخلاقه. فلما فرطنا في العلاقة بيننا وبين الله تعالى وبيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الجزاء أن وصل الناس إلى هذا المنحدر وتلك الهوة البعيدة في السحيقة في البعد عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. وهي القضية الأولى كما ذكرنا، ويكون ملخص القضية أننا كيف نحقق كلمته صلى الله عليه وسلم: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، يعني كيف نحققها بيننا وبين الله وبيننا وبين إخواننا، إذ لا يكتمل الدين بأخلاق المؤمنين بينهم وبين ربهم، وإنما يكتمل الدين بإحسان ذلك الخلق بينهم وبين الله وبتتميم هذا الخلق بينهم وبين إخوانهم. لا يتم دين المرء ولا يتم خلقه إلا بذلك. فإذا ما اتصف المرء بأخلاق الخوف والرجاء واليقين والتوكل والإقبال على الله والمحبة، واتصف بالعمل للآخرة من الإخلاص والجد والصدق في أن يأخذ ذلك، وجاهد نفسه على ترك المراءة وحب النفس والغفلة عن لقاء الله، وجاهد نفسه على التوكل والرضا واليقين، وحمل ذلك كله على الصبر الذي أمر الله به نبيه: واصبر وما صبرك إلا بالله، يوشك أن تصح هذه العلاقة بينه وبين ربه، فيصلح الرب أخلاقه، حينئذ تكون أخلاقه قد بدأت في الصلاح بينه وبين إخوانه، وإن كان هناك فارقا ضخم بين الدين والخلق. يعني قد يكون متدينا يصلي ويصوم وكذا، وقد امتلأ حقدا ومراءة وترك للإخلاص وعملا لنفسه وحبا للظهور وبخلا وشحا. لذلك نحفظ هذه الكلمة: ما تقدم من تقدم في هذا الطريق، ما صار من صار في هذا الطريق، إلا بسخاوة النفس وسلامة الصدر والنصيحة لكل مسلم. فلا يتمكن المرء أن تصدر منه تلك الأخلاق الحسنة إلا أن يكون سخيا النفس، أن تسخو نفسه بهذه الأخلاق بالكرم والجود والشجاعة وبذل النفس في ذلك كله. لا يصدر منه ذلك إلا بسخاوة النفس، أن تعلم أن الله تعالى يخلف عليه في وقته وجهده، وأنه لا يضيع عليه عند الله شيء. إن بذل مالا عوضه وأخلف الله عليه، وإن بذل وقتا بورك له فيه، وإن بذل جهدا وصحة عوضه الله تعالى ذلك كله. وأن الله جل وعلا أكرم من أن يبذل المرء له ذلك ثم لا يعطيه عليه أفضل ويكرمه بأحسن منه، وهي الحالة التي نعيشها اليوم، وكانت سببا في بخل النفس وحرصها على أن تبذل شيئا، تظن أنها لو بذلت ضاع منها ذلك، ولو بذلت وقتا لا تجد وقتا، ولو بذلت مالا سينقص مالها، ولو بذلت من كرامتها وعزها وهيئتها وأبهتها سيكون ذلك سببا في انتهاك عرضها وقلة قيمتها، وما نسمع عنه من هذا الكلام ولا يعلم أن ذلك عند الله تعالى على العكس. يبذل مالا يجد أفضل منه، يبذل من كرامته إذا بالله تعالى أرفعه، يبذل من عزته ومن أنفته إذا بالله تبارك وتعالى، كما ذكر النبي: ما نقص مال من صدقة، وما ازداد عبد عند الله تعالى بعز إلا رفع، وما توضع عبد لله تعالى إلا رفعه. فإذا نظر المرء إلى ذلك وقفنا عند هذا الحال الذي قد فهمنا عنه هذه المسائل التي قلنا كيف ارتبط مجيئه المشرف بما وقفنا عنده من سيرة، وكيف أنه وصل صلى الله عليه وسلم بأصحابه إلى تلك الحال من الأخلاق التي بها يواجه العالم، وكيف لما انحدرت تلك الأخلاق ووصلنا إلى ما نحن فيه شربنا الهزيمة تلو الهزيمة، وكيف نعود ليتحمل كل مسؤولياته فيما هو في من أخلاق سيئة وصلت بنا إلى ذلك الحال، ثم لينظر في الجانب الآخر ليعلم أن هذه الأخلاق الحسنة التي بيّن الله تعالى وبيّن رسوله وطبقها النبي صلى الله عليه وسلم، كلما ازداد المرء منها ازداد من الدين، وكلما ازداد المرء منها اقترب من الله تعالى واقترب من الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان أقرب لدخول الجنة كما بيّن حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعلم حينئذ أن تلك الأخلاق إذا لم يجاهد عليها كان هو وغيره ممن يسير على هذا الحال السبب المباشر في نكسة المسلمين واستمرار هذه النكسة واستمرار هذا البلاء الذي نحن فيه اليوم، والمصيبة التي نسمعها أننا نسمع هذا الكلام ثم نعود سيرتنا ونعود حالتنا كما هي، لم يتغير من قلوب الناس شيء، ولم يتغير من أعمالهم شيء، ولا من أخلاقهم شيء، ولا بينهم وبين ربهم شيء، ولا بينهم وبين إخوانهم شيء، ولا ظهرت منهم سخاوة النفس، ولا ظهرت منهم نصيحتهم لكل مسلم، وإنما ما زالوا على الدنيا متكالبين وعلى جمعها حريصين وعلى التوسع فيها مهتمين، وكذلك في نفس الوقت عن آخرتهم غافلين، لا يحبون لقاء الله، قد نسوه ولم يعملوا له، وبالتالي قد خربت قلوبهم، فلم يصل فيها من محبته والتعلق به والتوكل عليه والرضا عنه سبحانه وتعالى، والخوف له والخشية والرجاء في ما يكون سببا لعلو أقدارهم وصحة أعمالهم وسيرهم بإخلاصهم وصدقهم لتحقيق آمال دينهم وأمتهم ولتحقيق أسباب سعادتهم التي جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليهبها لهم فإذا بهم يصدون عنها، ليعطيهم سعادتهم في الدنيا والآخرة إذا بهم معرضون عنه صلى الله عليه وسلم، يتصورون سعادتهم في جهلهم وقلة أدبهم، ويتصورون سعادتهم في ما هم فيه من ضعيف الأخلاق وما هم فيه من النزالة وقلة الحياء وغير ذلك من الأعمال الخسيسة التي أشبه بأعمال المنافقين منها بأعمال المؤمنين، والواقع مصداق ذلك. كل هذه الأمور تحتاج إلى شرح ضخم للهدف من بعثة النبي وكيف تحقق هذا الهدف، وعندما تحقق هذا الهدف إلى أي حال وصل هؤلاء الأكارم الأشاوس الأجاود الفرسان إلى أن كانوا على تلك الصفة التي امتدحهم الله تعالى بها وأثنى عليهم الثناء العظيم في كتابه والثناء العظيم في واقعهم بين الناس مع ما ينتظرهم من ثناء الله جل وعلا في الآخرة الذي هو الفوز العظيم الذي الذي أعده الله تعالى لهم فيما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ونكتفي اليوم على هذا القدر، والله الموفق والمعين على أن نستكمل قصة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم المشرفة، على أن يكون قد تهيأ المؤمنون ولو ظاهرا أو فكرا أو نظريا لأن يكونوا على تلك الأخلاق التي كانت السبب فيما ندعي من الوصول إلى أعظم الأحوال. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وعاف عنا وتول أمرنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا واهد قلوبنا واصلح بالنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب فيك يا إلهي رجاءنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. اللهم انفعنا بما قلنا وما سمعنا واجعله حجة لنا لا علينا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. اللهم انصر دينك وارفع رايتك وحكم شريعتك وانشر رحمتك واهزم أعداءك أعداء الدين. اللهم اهزمهم وزلزلهم يا رب العالمين. اللهم اهزمهم وزلزلهم يا رب العالمين. اللهم فارج كرب المكروبين وهم المهمومين وأسر المأسورين ودين المدينين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب فيك يا إلهي رجاءنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما، ونغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين.